الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله كفاه وآواه، ومن زاغ فلا يضر إلا نفسه، وسيلقى غدا عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عباد الله، الحزن صورة من صور العاطفة والمشاعر الإنسانية الفطرية التي جبل الله عز وجل الناس عليها، وقد حكى الله تبارك وتعالى عن نفسه أنه هو سبب إضحاك الناس وإبكائهم، فقال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى. والحزن شيء فطري ينتاب كل البشر، لا يكاد يسلم منه أحد، وهو يكون حين يكون للإنسان بلوى تنزل به، إما مصيبة في نفسه، أو مصيبة في ولده وأهله، أو في حبيب وقريب، أو فقد شيء من الدنيا من مال وعقار ونحو ذلك، أو يكون سبب الحزن والهم خوف المكروه المتوقع في المستقبل، فكثيرون يحزنون لما يخشونه من المستقبل، إما مستقبل أولادهم أو مستقبلهم هم، فتوقع المكروه في المستقبل سبب لسريان الحزن والهم إلى القلب. يقول عكرمة رحمه الله: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الحزن صبرا والفرح شكرا. وقال عبد الله بن مسعود مقررا هذه القضية، وهي أن الإنسان مهما كان لابد أن تمر عليه في مراحل عمره أيام أو ساعات يحزن فيها. قال رضي الله عنه: إن لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وقال ابن سيرين: ما ضحك إلا بعده بكاء. إذن فالمرء رهن مصائب لا تنقضي، حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. وهذه أيها الأحبة هي طبيعة الحياة الدنيا، أكدار وأحزان ومصائب، إنها طبيعتها التي جبلت عليها، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. لا يمكن أبدا أن الإنسان يصادم طبيعة الدنيا، لابد أن يتعرض فيها لشيء من المصاب والألم الذي يعقبه حزن وهم وغم. أما الدار التي لا يمكن للإنسان أن يشعر فيها بشيء من الهم والحزن فليست هنا، إنها هناك حيث الجنة العليا، جعلني الله وإياكم من أهلها، فأهلها في فرح دائم ومتعة باقية. ولهذا امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة فقال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وعلى الأرائك يجلسون حديثهم عذب ولا شيء لديهم يشغل، يتذكرون حوادث الدنيا التي صمدوا لها، وعلى الإله توكلوا. طوبى لكم، هذه منازلكم، فما خابت مساعي من يجد ويعمل. والحزن عباد الله أمر طبيعي إلا إذا تجاوز الحد، فإذا تجاوز حده الطبيعي صار أمرا سلبيا وخلف آثارا وخيمة على العقل والجسم. وقد ذكر علماء النفس بعض آثار الحزن إذا تجاوز حده الطبيعي، أما إذا كان في حدود الطبيعي فإنه لا يخلف آثارا على العقل ولا على الجسم، لكن إذا تجاوز الحد يؤثر على الجسم بأمراض متنوعة. فمما ذكروه من الآثار أنه يحصل بسببه الفتور الذهني وضعف التركيز، وقد يصل الحال بذلك المحزون إلى مرحلة الإحباط، وهي مرحلة تصيب الهمة بشلل يقعد المحزون عن التفكير الصحيح والعمل المفيد، بل قد تتعطل جميع أعماله. ومن الآثار أيضا سرعة الإجهاد والفتور الذهني والفتور البدني والإحساس بآلام في سائر البدن خاصة في الرأس والمفاصل، بل قد تصل آثار الحزن إلى أن يتطور إلى مراحل خطيرة كالإجهاد الذهني الذي ربما يؤدي إلى ما يسمى بمرض الزهايمر، والذي يفقد عنده الإنسان ذاكرته أو جل ذاكرته، وربما أدى إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة الخطيرة كتعطل البنكرياس أو تقرحات المعدة أو الإصابة بمرض الكلى أو نحو ذلك. يضاف إلى ما سبق أن الحزن السلبي قد يصل بصاحبه إلى الانشغال عن العبادة التي من أجلها خلق الإنسان فلا يؤديها على الوجه الصحيح، كما أنه قد يوقع في التشاؤم المستمر من هذه الحياة، وقد يؤدي إلى سوء الظن بالآخرين، إلى غير ذلك من الآثار الوخيمة التي يخلفها الحزن إذا تجاوز حده الطبيعي. ونحن هنا سوف نشير إشارات عجلة إلى بعض الأمور التي تعين على علاج الحزن أو التخفيف منه. فمن ذلك، بل من أعظم ما يستعان به على تخفيف الحزن وإزالته من القلب، أن يتسلح المؤمن بالإيمان بالله تبارك وتعالى ويقرن ذلك بالعمل الصالح. ولهذا اسمع إلى قول ربك جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. الحياة الطيبة هي والله أن ترضى بقضاء الله وقدره، هي ها هنا في القلب. ليست الحياة الطيبة في جمع حطام الدنيا، ليس أهل الأموال قدر سعادتهم وأنسهم وسرورهم بمقدار أرصدتهم، كلا والذي لا إله غيره. الرضا عن الله عز وجل فيما قدر وكتب، انشراح الصدر، الإحساس بالفرح الداخلي، هو الحياة الطيبة. وهذا لا يكون على وجه التمام والكمال إلا لأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاعمل لنفسك واعلم أنك لن تبلغ هذه المرتبة حتى توطن نفسك على هذا المبدأ العظيم وعلى هذا الأمر الذي أمرك الله تعالى بلزوم جادته والسير عليه. ومما يستعان به على دفع الحزن إذا وقع أو اتقائه قبل أن يقع الدعاء. والدعاء هنا على نوعين: دعاء استباقي، ودعاء حين ينزل الحزن بالإنسان. فأما الدعاء الاستباقي فهو ما يلهج به المؤمن من دعاء الله عز وجل أن يعيذه الله من الحزن ومن الغم والهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وهذا كما قلت ينبغي لنا أن نردده دائما في أذكارنا في الصباح وفي المساء. وأما الدعاء الثاني فهو الدعاء الذي يكون حين ينزل البلاء والمصاب والهم والغم بالمسلم. كيف ينقشع ويزال هذا الهم والغم؟ أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك. انظر إلى شدة التعلق بالله عز وجل وإفضاء القلب إليه تبارك وتعالى. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقول هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لكل من سمعهن أن يتعلمهن. ومما يعالج به الحزن والهم إذا جثم على القلب الفزع إلى الله بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ومناجاة الله في السحر. والصلاة أيها الأحبة هي عيون، هي قرة عيون الموحدين، وهي أنس عباد الله المتقين. كثيرا ما يعزي بعضنا بعضا عند نزول المصائب والبلايا بالصبر، وهذا أمر حسن ولا شك في أنه علاج فعال لهذه المصائب والهموم. ولكن هناك أمر نغفل عنه كثيرا قرنه الله عز وجل مع الصبر عند نزول المصيبة، ألا وهو الفزع إلى الصلاة. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا نزل بك مصاب فقم وتوضأ وصلي بين يدي ربك جل وعلا، أظهر فقرك لربك، فإن الله يريد منك ذلك، يريد أن يراك تلتجئ إليه في كل أحوالك، في سرائك وفي ضرائك، في فرحك وفي حزنك، فافزع إلى ربك تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله عز وجل الذي أمره حينما يضيق صدره ويلتف به الهم والغم أن يفزع إلى ربه بالعبادة والصلاة. يقول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما هو الحل وما هو العلاج يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يذكر هنا إلا العبادة والتسبيح والسجود، فإن هذا مما يطرد به الهم والغم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع، فكأن الصلاة كهف يأوي إليه حينما تحيط به المصائب وحينما يشتد خوفه ورعبه، يفزع إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها بالصلاة، فهي إذن تريح القلب ويستجلب بها الفرح. ولا يعرف هذا إلا من صلى لله صلاة خاشعة. أما الصلاة التي يهيم بها القلب في أودية الدنيا فإنها لا تصنع هذا الصنيع ولا تؤثر هذا التأثير. أما حينما تقف بين يدي ربك جل وعلا صادقا خاشعا منيبا منكسا رأسك مظهرا فقرك، هنا تنجلي الهموم وتتبعثر الأحزان. أتدري لماذا؟ لأن الذي قدر عليك الحزن هو الله، والذي يقدر على إزالته هو الذي أنزله بك، فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. ومما يقال عند الحزن ونزول البلاء ويستبعد به هذا الهم والحزن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قال: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وانظر إلى دعاء نبي الله يونس الذي كان في جوف البحر في بطن الحوت في ظلمة الليل، اجتمعت عليه الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. كان في ذلك المكان الموحش، في تلك البقعة التي لا يعلم أحد من البشر أن يونس فيها. هنا يلتف يونس يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ظلمات بعضها فوق بعض، لكن الذي فوق عرشه استوى يراه ويعلم بحاله، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. عند ذلك حين أصابه الهم والغم رفع دعوته الشهيرة وأطلقها من نفس ومن قلب حزين كثير إلى الله جل وعلا، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا بهذه الدعوة تخترق فجاج البحر وتصعد عبر السماوات العلى في لمح البصر أو دون ذلك لتصل إلى الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نقدر عليه البلاء، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومما يخفف به غلواء الحزن وشدته الاحتساب عند نزول المصيبة، احتساب الأجر. فإن كل ما كتبه الله عليك من البلاء والهم والأحزان إن صبرت واحتسبت الأجر والثواب كان ذلك لك عند الله أجورا مضاعفات. إذا العبد تذكر هذا وأنه سيعقب هذا البلاء أجور وحسنات وجنة عرضها السماوات والأرض، خفت عليه المصيبة وهان عليه الأمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الثابت في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. روى البخاري من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وانظر إلى رحمة ربك بك، انظر إلى فضل الله وجوده وإحسانه، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بذلك من خطاياه. تخيل الشوكة إذا احتسبتها تكتب لك بها حسنات عند الله. وهذا الحديث فيه بيان أن الأجر والثواب من عند ربنا الكريم الجليل لا يكون فقط عند نزول الأمراض العضوية، بل حتى الأمراض النفسية، حتى مجرد الهموم والأحزان. أحيانا تمر بالواحد منا أوقات يحس فيها بالضيق والكدر، وربما لو سئل ما سبب ضيقك وكدرك لقال لا أدري، هكذا أحس بشيء من الضيق، أحس بانقباض في قلبي. إذا احتسبت هذا أجرت عند الله أجورا عظيمة. اسمع إلى هذا الحديث، لما نزل قول الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه خائفا وجلا قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ أكل شيء عملناه جزينا به؟ كان يظن الصديق رضي الله عنه أن أي خطأ يقع فيه الإنسان سيعاقب عليه يوم القيامة، هذا ظاهر الآية، من يعمل سوءا يجزى به. فقال له حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك ما تجزون به. الله أكبر، جزاؤك وعذابك هو ما يصيبك في الدنيا من الهموم والأحزان. وليعلم المسلم أنه لولا هذه المصائب والبلايا لوردنا يوم القيامة مفاليس كما قال بعض السلف. وقد قال بعضهم أو كان بعضهم يفرح بالبلاء كما نفرح نحن بالرخاء، لأنهم يعلمون الأجور العظيمة المترتبة على ذلك. أما الحزن الذي يعقبه جزع وتسخط واعتراض على أمر الله عز وجل، وبعضهم يخاطب ربه ويقول لما فعلت بي هذا يا رب، ماذا صنعت حتى تفعل بي هذا؟ سبحان الله، أيستنكف عن أمر ربه؟ أنسي أنه عبد لمولاه؟ وهل يلام السيد فيما يعمله مع مولاه؟ كيف والله مالكنا وأمرنا بيده تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالجزع والتسخط على ربنا عز وجل ليس من أخلاق المؤمنين، بل إن من يجزع ويتسخط متوعد بعقوبة وعذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم النائحة، وهي التي تخمش وجهها وتقطع ثيابها حين ينزل بها المصاب، والرجل يقاس على حالها فلا فرق، لكنه في حق النساء أكثر، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أجل، إنها تعترض على الحكيم الخبير الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد. ومما يتخفف به من الحزن والهم إذا نزل بأحدنا أن يعرف حقيقة الدنيا، فإذا علم أنها فانية وأن متاعها قليل وأن ما فيها من لذة فهي مكدرة لا تصفو لأحد، إن أضحكت قليلا فلقد أبكت كثيرا، ولئن سرت شهورا فلقد أبكت دهورا. هذه طبيعتها كما سلف الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن في الدنيا في سجن مقارنة بما أعده الله له في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهي كذلك نصب وأذى وشقاء وعناء، ولذلك يستريح المؤمن إذا فارقها، كما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري أنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وموت المؤمن راحة له من غموم الدنيا وهمومها وآلامها، كما روى النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضر المؤمن، أي ساعة الاحتضار، نسأل الله الكريم من واسع فضله، إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه. فيسألونه، أي المؤمنون، أي المؤمنين يسألون هذا الذي حضر للتو الميت الجديد، يسألونه: ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، يعني ممن خلفهم وراءه، فيقولون أي الملائكة، أو يقول بعض المؤمنين لبعض: دعوه، يعني لا تكثروا عليه من هذه الأسئلة، فإنه كان في غم الدنيا، فإذا ما قال بعضهم ذلك سألهم، فقالوا، سألهم هو: أين فلان؟ يعني ممن كان يظن أنه معهم مع المؤمنين، لم يجده في من قابل، فيسألهم: أين فلان؟ فيقال: والعياذ بالله، ذهب به إلى أمه الهاوية، أجارنا الله وإياكم من النار. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به إلى أرواح الكفار. إذن يا عباد الله، الخروج من الدنيا غير مأسوف عليه للمؤمن، لأنه انتقال من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من هموم الدنيا إلى جنة لا حزن فيها ولا هم ولا غم. فاللهم اجعلنا من أهلها، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، مما يخفف به الحزن انتظار الفرج، وإعطاء النفس حظا وافرا من التفاؤل بتغير الحال، فإن في ذلك أثرا لا يخفى على أحد. ولهذا لو تأملت في نصوص القرآن الكريم لرأيت ربنا عز وجل يعزي رسوله ويعزي المؤمنين بهذا الذي نذكره، أن يعطي لهم أملا في النصر وأملا في انفراج الكرب. قال الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا نقول لإخواننا في سوريا أو غيرها من البلاد المنكوبة: تفاءلوا، الله يرى ويسمع ويعلم بحالكم، وهو القوي القادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى وعد أن ينتقم من الظالم. فاصبروا إن العاقبة للمتقين، واعلموا أن الفرج قريب، وأنه مهما اشتد البلاء وعظم إلا أن فرج الله قريب، وإن الله أرحم بكم من أنفسكم. الله أرحم بكم من أنفسكم، فأملوا في ربكم خيرا كثيرا. الأمر السادس مما يستعان به على تفريج الهموم والأحزان، أن يجعل العبد همه الأكبر الآخرة. روى الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، الهم الأكبر ليس الدنيا، همومها صغيرة، لكن الهم الأكبر إذا كان هو الآخرة فاسمع كيف تكون النتيجة. من كان همه، من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه ما كان أهمه، وفزع قلبه لمحبته، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. فما لك إلا ربك عز وجل، فافزع إلى الله واجعل همك الآخرة وسوف تفرج همومك. فإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فاعلم أن باب الله مفتوح لم يغلق. وأخيرا عباد الله، فإن مما يدفع به الهم وتخفف به شدته ومصيبته كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عليه الصلاة والسلام مرة في الليل يحث الناس، فيقول: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أجعل لك من دعائي سواء في الصلاة أو في غيرها، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت الثلث أو قال النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت كذلك، قال: إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، خاصة في هذا اليوم المبارك، وقد أمركم ربكم جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم إنه قد اشتد بهم البلاء وعظم عليهم الكرب، اللهم فعجل لهم بالفرج يا قوي يا عزيز، اللهم عجل لهم بالفرج يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك، اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي مالي وفي الصومال وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.